هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بحضراتكم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، نقدمه لكم مباشرة من إذاعة طهران. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا، الجزائر بين التظاهرات وخطر التطبيع. نتوقف إياكم أيها الكرام عند النظر إلى عودة التظاهرات مجددا إلى الشارع الجزائري. كذلك عند معنى إثارة موضوع التطبيع من قبل الكيان الصهيوني مع الجزائر. ندعوكم للتواصل مع هذا البرنامج مستمعينا الكرام عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. كما الدعوات تأتي لحضراتكم السمعين للأكارم للتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب والمساهمة في هذا البرنامج على الرقم التالي 00989-93-88-78-4050. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم أينما كنتم. حدثان مهمان باتا يؤرقان الوضع الجزائري ويحاصران شعبه، وهما التظاهرات وشبح التطبيع الذي يحاول الكيان الصهيوني فرضه على الشعب الجزائري المعروف بتحرره ورفضه لأي علاقة محرمة مع الكيان الصهيوني. التظاهرات عادت إلى الوضع الجزائري بعد فترة هدوء، حيث تظاهر آلاف الجزائريين للجمعة الثالثة على التوالي بالعاصمة الجزائرية ومناطق أخرى عقب يوم واحد من إعلان موعد الانتخابات النيابية المبكرة. عودة التظاهرات إلى واجهة المشهد الجزائري جاءت بعد توقيع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة يوم 12 يونيو المقبل. وتوجه آلاف من المختلف مناطق العاصمة إلى وسطها وتظاهروا عقب صلاة الجمعة ورددوا هتافات تطالب بتغيير حقيقي وشامل وإقامة دولة الحق والقانون. كما رفع المتظاهرون لافتات عليها عبارات من قبيل الكلمة للشعب وانتخابات شفافة ومكافحة الفساد. وأطلق النشطاء على مظاهرات الجمعة الماضية بالجمعة 108 للحراك لكونها امتدادا للحراك المنطلق في 22 فبراير عام 2019. وفي السياق أظهرت مقاطع مصورة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي خروج مسيرات احتجاجية شارك فيها الآلاف بعدة ولايات جزائرية، وتلك الولايات هي بجاية وتيزي وزو وبومرداس والبويرة بمنطقة القبائل، إضافة إلى قسطنطينية وسكيكدا وجيجيل وعنابة ووهران. وفي 22 فبراير الماضي خرج آلاف الجزائريين في مظاهرات لإحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي بعد أيام من إجراءات أعلنها تبون لتهدئة الشارع، ومن بين تلك الإجراءات حل المجلس الشعبي الوطني أي البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة وعفو عن عشرات من المعتقلين خلال الحراك وتغيير حكومي جزئي. ودفع الحراك الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة في 2 أبريل عام 2019، فيما تولى تبون الرئاسة إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية في ديسمبر من العام ذات. نحييكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج صدى المغرب العربي. الجزائر بين التظاهرات وخطر التطبيع. أما الحديث أيها الكرام عن التطبيع في الجزائر مع الكيان الصهيوني فهو الآخر طفى على مشهد الأحداث الجزائرية، حيث استغلت الصحافة الصهيونية حادثة هبوط طائرة برازيلية كانت قادمة من تل أبيب إلى قبرص، ولكنها ولأسباب غير واضحة هبطت في الجزائر، مما أثار عاصفة في الكيان الصهيوني الذي عنون نشراته الأخبارية بتترات تقول أول رحلة جوية مباشرة بين تل أبيب والجزائر، وهو إحياء سياسي يعطي انطباعا آخر لدى المتلقين، إلا أن الشعب الجزائري قابل هذه الضجة الصهيونية بهاشتاغ وصل هاشتاغ الجزائر عقدة الصهاينة، حيث اجتاح هذا الهاشتاغ كل مواقع التواصل الاجتماعي وبلغ نصاب الترند، حيث جاء ردود الفعل الشعبية غاضبة في هذا البلد إثر انتشار مزاعم لصحفيين صهيونيين قائلا إن طائرة تابعة لسلاح الجو البرازيلي هبطت في مطار الجزائر الدولي هواري بومدين مؤخرا، وهي قادمة برحلة مباشرة ولأول مرة في التاريخ من فلسطين المحتلة للجزائر. طيب مستمعينا الكرام، اسمحوا لي لمزيد من التفاصيل في هذا الإطار عن الجزائر بين التظاهرات وخطر التطبيع انتقل لاستضافة ضيفتنا عبر الهاتف الأستاذة الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، تلتحق بركبنا. دكتورة سهام السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله أخ مصطفى، تحية لكم وتحية لكل الإخوة المشاركين في البرنامج.
حياكم الله، شكرا لهذا الحضور دكتورة سهام وإتاحة الفرصة لنا. حدثينا دكتورة سهام، كيف يمكن النظر إلى عودة التظاهرات بداية، يعني كمجددا تعود هذه التظاهرات إلى الشارع الجزائري؟
طبعا بالنسبة للمظاهرات هي في الحقيقة خرجت في الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي بدأ منذ قرار تمديد السلطة لبوتفليقة للرئيس بوتفليقة سابقا، وكل المتغيرات التي حصلت في الجزائر وتسلم قائد الجيش جيش صالح لزمام السلطة المؤقتة إلى أن تم إقرار الانتخابات ووصول الرئيس تبون إلى رئاسة جمهورية الجزائر. هذه السنة في الحقيقة أعتقد أن بداية هناك العديد من العوامل التي يمكن الحديث عنها والتي لها علاقة بهذا الحراك. الشعارات السياسية التي رفعت في هذه المظاهرات في الذكرى الثانية هي في الحقيقة أساسها تنادي بالحريات، خاصة بعد موجة كبيرة من الاعتقالات التي حصلت بعد بداية الحراك الأول، والتي شملت كثير من الناشطين في مجال المجتمع المدني في أو المنتمين للمعارضة السياسية لبعض التيارات، والتي كانت طبعا سببا ربما في بعض التشنجات التي حصلت في بعض المناطق في داخل الجزائر. في هذه التظاهرة شاركت بعض الوجوه السياسية يعني المعروفة بانتمائها لبعض التيارات المعارضة، ومطالبها هي ذاتها، يعني هي لا تزال تشدد على ضرورة تغيير كل المسلك السياسي في البلاد، يعني من السلطة السياسية، من قانون الانتخاب، من سلطة السلطات، توزيع السلطات بين مختلف المؤسسات الدستورية سواء كان رئاسة الجمهورية أو الحكومة أو البرلمان. هناك في الحقيقة الحقيقة مطالبات محقة. يعني بالمبدأ نحن نتحدث عن حراك شعبي هادئ في هذه التظاهرة، لم يقع قمع من قبل الشرطة أو من قبل رجال الأمن، كان هناك قرار من قبل الرئيس تبون بإعطاء الفرصة للمتظاهرين للتعبير عن مطالبهم، للتحرك بحرية، بهامش من الحرية في الشارع، لضمان يعني وحفظ التظاهرة واحتواء ربما حتى بعض الخلل أو الاختراقات التي يمكن أن تحصل هنا أو هناك. المظاهرات هي في الحقيقة تحاول أو المشرفين على هذا التحرك يحاولون إعطاء انطباع أن ما قدمه تبون إلى حد الآن منذ توليه السلطة لم يشفي غليل يعني الشعب الجزائري، أو على الأقل من هم موجودون على الأرض ويشاركون في هذا الحراك. يعني كل الوعود التي قدمت أو المطالبات التي رفعت إلى تبون إبان توليه السلطة إلى حد الآن لم يعني تنجح في أن تتحقق على أرض الواقع. ربما هو محاولة جديدة لإعطاء انطباع أن المطالب الأساسية لا تزال هي ذاتها، وهي تتعلق أساسا بضرورة تغيير كل المنظومة السياسية. وهناك في الحقيقة شيء ملفت حصل في هذه التظاهرات، حصل لأول مرة تصويب على بعض الشخصيات العسكرية، يعني حتى أن بعض رموز المعارضة حاولوا تبرير ذلك بالقول أننا لا نصوب على المؤسسة العسكرية لأن المؤسسة العسكرية هي مؤسسة محصنة في الحقيقة من الانتقاد أو الاتهامات التي يمكن أن توجه لها، ولكن هناك بعض الشخصيات هناك جناح داخل المؤسسة العسكرية ويتدخل بشكل مباشر في القرارات السياسية وفي مسار السلطة السياسية، وبالتالي هو يعطل إمكانية تحقيق هذه المطالب الشعبية التي أصبحت اليوم ليست مجرد شعارات وإنما أصبحت أدوات ضغط حقيقية على المسار السياسي القائم وخاصة على الرئيس
تبون. نعم. طيب دكتور، هل تعتقدون أن هذه التظاهرات امتداد للتظاهرات السابقة أم أنها ذات خطاب آخر ولها مطالب جديدة؟
في الحقيقة الخطاب لم يتغير، ربما ما تغير هو أسلوب تعاطي السلطة مع هذا الحراك. يعني المطالب هي ذاتها، المطالبة بحريات، المطالبة بقانون انتخابي واقعي عادل. نحن نعرف أنه حتى في الاستفتاء الذي قدمه الرئيس تبون في شهر تشرين الثاني الماضي 2020 حصل نوع من العزوف على المشاركة في هذا الاستفتاء في بعض الذي كان هدفه تقديم بعض التعديلات الدستورية على بعض المواد داخل الوثيقة الدستورية. عزوف الناس عن المشاركة، عزوف المواطنين أو عزوف الناخبين على الاقتراع، هذا في الحقيقة هو كان جواب واضح أن هناك رفض لهذه المنظومة. هم يعتبرون الحراك يعتبر أن السلطة السياسية الحالية هي امتداد للسلطة السابقة، لم يقع تغيير ربما في بعض الشخصيات أو بعض القرارات، ولكن عمليا المؤسسات هي ذاتها، الاستراتيجية العمل السياسي هي ذاتها، وهذا ربما ما دعا الحراك إلى رفع الشعارات نفسها. ولكن ما حصل أن السلطة السياسية حاولت وعملت على احتواء هذا الحراك، ومعروف عن الرئيس تبون أنه يعني منذ البداية هو كان دائما يقول هذا الكلام، نحن لن نستخدم العنف لأن العنف سيؤدي إلى فوضى، وهناك أعداء يتربصون بالجزائر ويتربصون بأمن الجزائر، وربما سيستغلون أي ثغرة أو أي نقاط ضعف للدخول ولإختراق الداخل الجزائري طبعا لتأجيج فتنة شعبية أو فتنة سياسية أو بعض الاصطدامات هنا وهناك. ما حصل في هذا الحراك أن الحراك حصل بطريقة سلسة جدا، لم تتدخل قوات الأمن لقمع المتظاهرين بالرغم من الشعارات القوية التي رفعت فيه، حتى الاعتقالات في الحقيقة ما وصلني من أخبار أن الانتقالات كانت ضيقة جدا. هناك بعض الأشخاص المعروفين أنهم ربما لديهم يعني تحركات توصف بأنها قد تؤدي إلى رفع بعض الشعارات المناوئة ربما لمجموعات على حساب مجموعات أخرى، وهذا قد يشكل خطر بشكل أو بآخر على سلمية الحراك. وقع إبعادهم على هذا التحرك، ولكن إجمالا الشعارات هي ذاتها، المطالب هي ذاتها.
نعم.
أعتقد أن هناك ضغط الآن على السلطة السياسية وخاصة على رئيس تبون، هناك تحديات الآن لكيفية التعاطي مع هذه المطالب، كيفية محاولة تسوير إجراءات تنفيذية على الأقل لطمأنة الشعب لتهدئة الشارع الجزائري.
طيب نعم. دكتور سيام، فيما يخص بمسألة التطبيع وإثارة موضوع التطبيع من قبل الكيان الصهيوني مع الجزائر، ودي أسألك ما معنى ذلك؟ وهناك سؤال جاءنا من اليمن من الأخ أبو محمد مهدي يسأل: هل يوجد تواصل غير معلن بين الحكومة الجزائرية والكيان الصهيوني؟
بداية الجزائر هي في الحقيقة ترفض التطبيع جملة وتفصيلا، ويعني جملة وتفصيلا، يعني سواء كان على المستوى السياسي أو المستوى الشعبي هناك رفض لهذا المشروع ولهذا المسار التطبيعي في المنطقة. ونحن نتذكر موقف الجزائر الحازم ضد التطبيع الإماراتي مع الكيان الصهيوني، يعني حتى تشديد الذي خرج به الخطاب السياسي في الجزائر ضد تطبيع الإمارات تسبب في حساسيات وفي مشاكل على مستوى العلاقات الدبلوماسية حتى بين البلدين يعني بشكل أو بآخر. فالجزائر أولا هي تحمل شعار موروث في الحقيقة تبناه الرئيس السابق رحمه الله هواري بوميديم، وهو نحن مع فلسطين غالبة أو مغلوبة. يعني هذا الشعار أنت تسمعه ليس فقط من الأفواه الشخصيات السياسية، ولكن تسمعه أيضا حتى من الشعب الجزائري. عندما تتحدث مع الجزائريين عن الكيان الصهيوني يقول لك فلسطين. فهناك في الحقيقة تكامل وتناغم بين الموقف السياسي وبين الموقف الشعبي تجاه التطبيع. هذا بالمبدأ العام. الشيء الآخر أننا لا ننسى أننا الآن نحن نعيش في حرب ناعمة تعيشها في الحقيقة كل دول المنطقة. هناك مسار يحاول أن يفرض التطبيع على دول المنطقة التي لا تزال تواجه هذا المشروع بكل الطرق. هناك محاولة لاختراق الثقافي، الاختراق الإعلامي، وسائل التواصل، محاولة تحريك حتى بعض التيارات أو بعض الأقليات، أقول أقليات في الجزائر لأن هناك بعض للأسف الشخصيات التي تنتمي إلى الأقلية الأمازيغية تحديدا، هم معروفون وهم شخصيات سياسية وإعلامية وفنية، منهم حتى ممثلون ومنهم فنانون ومنهم رياضيون، هم يحملون جنسية مزدوجة، يحملون جنسية فرنسية، ينتمون إلى التيار الغربي الفرنسي أو الفرنكوفوني في شمال إفريقيا، وهم يحملون شعار الانفتاح على الكيان الصهيوني ودعوات السلام وكل هذه الشعارات التي لها علاقة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.
نعم.
هؤلاء في الحقيقة يحاولون إعطاء انطباع بما أن تفتح لهم المنابر الآن في الخارج حتى من قبل بعض وسائل الإعلام الخليجية، فتحت لهم المنابر للحديث على أن الكيان الصهيوني بالنسبة لدول المغرب العربي هو معترف به كدولة، وأن هناك ترحيب بهم في هذه الدول، وأنهم هناك علاقات تاريخية قديمة معهم، يأتون إلى هذه الدول يزورونها، يأتون كسواح لهذه الدول. طبعا هذا كله يراد منه أولا فرض أمر واقع على شعوب المنطقة بأن الكيان موجود وهو موجود في بيوتنا وموجود في مناطقنا وفي قرانا وفي دولنا، وبالتالي الحديث عن مواجهة أو الحديث عن رفض بهذا الكيان وللاعتراف به هذا غير ذي معنى. ثانيا هم يحاولون أيضا أن يسلطوا الضوء على بعض نقاط الضعف. نحن لابد أن نعترف أن داخل هذه الدول هناك نقاط ضعف، هناك جهات تريد أن تستفيد من مسار التطبيع بشكل أو بآخر، حتى ولو كان على حساب مصالح شعوب دولها. يعني الكيان الصهيوني الآن مثلما دخل إلى المغرب ومثلما دخل إلى السودان ومثلما دخل إلى مصر قبل ذلك، وأنا أتحدث عن خط له علاقة بدول شمال إفريقيا تحديدا، هذا الخط يعرف أن شعوب هذه المنطقة هم يؤمنون بالقضية الفلسطينية ويؤمنون بالحق الفلسطيني ولا يعترفون بهذا الكيان،
ولكن على
هذه الدول أو أن السلطة السياسية والنظم السياسية في هذه الدول لها مصالح ولها ارتباطات مع الغرب. يعني اليوم هناك ضغوط في الحقيقة، وهناك اعتراف جزائري بهذا الوضع، أن هناك ضغوط فرنسية بشكل مباشر. نحن نعرف أن في فترة من الفترات الآن هناك علاقة في الحقيقة حالة فتور في العلاقة بين فرنسا والجزائر لأسباب كثيرة، من ضمنها مسألة ملف التطبيع مع الكيان الصهيوني. هناك ضغوط فرنسية حقيقية الآن على الجزائر حكومة وسلطة وشعبا لفتح المسار للتطبيع. هم يراهنون على تطبيع الجزائر لأن يعرفون أن إذا ما ذهبت الجزائر في مسار التطبيع هذا سيغير الاستراتيجية تواجد الكيان الصهيوني في منطقة شمال إفريقيا، ودخولها إلى أفريقيا أو لوسط إفريقيا سيكون الباب مفتوح وستكون الأمور سهلة وسلسة، وهذا ما يسعى إليه الكيان الصهيوني.
نعم. اسمح لي أتوقف عند هذا الفاصل دكتورة سهام، أعود إن شاء الله لك ولاستكمال الحديث بعد ذلك. حياكم من جديد مستمعينا الكرام، ولقاءنا صدى المغرب العربي الجزائر بين التظاهرات وخطر التطبيع. وأعود إلى ضيفتي الأستاذة الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. في سؤالي الأخير إليك دكتورة، وأتمنى أن الإجابة تكون بشكل مختصر، إلى أين تجري عملية التطبيع بين الكيان الصهيوني وبعض الأنظمة الرسمية، وهل تعتقدون أنها ستدوم أم ماذا؟
بالنسبة لمسار التطبيع نحن نعرف أن الكيان الصهيوني بالأساس هو سعى إلى هذا المسار بسبب حالة التضييق وحالة الخناق التي يعيشها هذا الكيان والتي أصبحت واضحة الآن. يعني هناك هذا الكيان يعيش أزمة وجود، ليس فقط أزمة سياسية داخلية أو انشقاق أو ظروف سياسية صعبة أو أمنية صعبة، ولكن هو الآن يعيش حقيقة أزمة وجود ومحاصر بقوى محور مقاومة تعد عليه أنفاسه، وبالتالي حاول الانطلاق في هذا المسار للبحث عن أسواق جديدة، عن منافذ جديدة، عن أراضي جديدة ربما يستطيع من خلالها أن يحقق مشروعه وبعض المصالح المتفرقة هنا وهناك. هذا المسار هو متوقف حاليا، وتوقفه لديه في الحقيقة له عدة أسباب. يعني السبب الأول أنه يريد أن يفعل الآن المسار الحاصل. يعني هو الآن مطبع مع 6 دول، يريد الاستفادة أكثر من هذه الدول، يريد أن يعمل على مخططات ومشاريع اقتصادية، استثمار، ثقافة، قطاعات مختلفة لها علاقة بالصناعة، لها علاقة بمجال الصحة، والآن بسبب أزمة كورونا هو دخل مثلا إلى المغرب من هذا الباب، كما دخل إلى السودان أيضا من هذا الباب، يحاول الاستفادة قدر المستطاع من المسار الموجود لبناء كيانات متكاملة مترابطة، وهذه استراتيجية معروفة عند الكيان الصهيوني. هذه الكيانات هي عبارة عن كارتلات اقتصادية وكارتلات لمجموعة من المستثمرين الذين طبعا سيحاولون التوغل في كل المجالات ويتدخلون في كل المسارات داخل هذه الدول. والعامل الثاني أنه أيضا هو يصطاد في الماء العكر، يعني يبحث عن الدول التي تعيش أزمات والتي تعيش نوع من الانحطاط السياسي ونوع من الانهيار السياسي حتى يكون الدخول إليها سلس وبسهولة أكثر. الكيان الصهيوني معروف الآن أصبح مكشوف يتحرك بكل حرية. للأسف الشديد نقول هذا الكلام، ولكن أعتقد أن علينا نحن حتى في مسار المواجهة، وأنا أتحدث هنا باسم شعوب خاصة دول المغرب العربي، هي شعوب ككل شعوب المنطقة تعيش في الحقيقة أزمات كثيرة، عليها أن تعي جيدا وأن تقف في وجه هذا المطار، لأنه يحاول الآن السيطرة ليس فقط على المنافذ وعلى الإمكانيات والثروات وإنما أيضا
واضح دكتور. شكرا جزيلا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كنت معنا من لبنان، بارك الله بكم على هذا الحضور وشكرا جزيلا.
شكرا، تحية لكم.
حياكم الله. انتقل إلى تطبيق الواتساب مستمعينا الأكارم، وتوقف عند بعض المشاركات التي وصلتني من الأخت الفاضلة أم علي من البحرين التي تكتب: السلام عليكم. في الواقع تحاول أمريكا وإسرائيل أخضاع جميع الدول لإرادتها، حتى الدول المستقلة خداعها وإرغامها على التطبيع، فما بالك بالدول التي هي أصلا لا قيادة حقيقية لها وتخضع لمظاهرات وضغوطات أكثر من غيرها. نأمل أن تجري الأمور في الجزائر كما جرت وتحسنت في ليبيا نوعا ما. أم علي من البحرين شكرا جزيلا لك على التواصل معنا. إلى أخي الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن يشاركنا بهذه الرسالة الصوتية، نستمع.
تحية لكم جميعا. إن القوى الوطنية بدأت تختفي في الجزائر بعد السيد بومدين، بل بدأت تميل رويدا نحو الغرب وليس بعيدا أن تلتحق بالمطبعين. شكرا لك أخي مصطفى اللقاء.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك على تواصلك معنا. أبو محمد مهدي من اليمن يحدثنا في هذه الرسالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. التظاهرات التي تجري في الجزائر حاليا ليست عفوية أو نتيجة مطالب شعبية معينة، ولكن ثمة من يقف خلف هذه التظاهرات ويمول نشاطها في كثير من الولايات في الجزائر. هناك تدخلات أجنبية من أمريكا والكيان الصهيوني والسعودية والإمارات ودول غربية، والغرض من هذه التظاهرات هو الوصول بالجزائر إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، والسبب الرئيسي لانبعاث هذه الحركات هو موقف الشعب الجزائري والحكومة وبعض الأحزاب القومية من قضية التطبيع، الذي يعتبر كثير من الساسة وجموع الشعب الجزائري أنه يمثل خيانة للقضية الفلسطينية، القضية الأولى والمقدسات الإسلامية. ولكن يوجد في الجزائر وعي كبير لمخاطر التطبيع مع الكيان الصهيوني من قبل كثير من أعضاء الحكومة والشعب الجزائري في غالبيته. كان معكم أبو محمد مهدي.
محمد مهدي شكرا جزيلا أخي الكريم على تواصلك مع إذاعة طهران وهذا البرنامج. وإلى الأخت الفاضلة فاطمة من البصرة العراقية: الموت لإسرائيل، زوال إسرائيل حتميا العاجلة نماجلة، ولعنة الله على كل من يطبع مع اليهود. إسرائيل كيان إرهابي غاصب لأرض فلسطين وكيان مجرم سفاح عنصري. التطبيع لن ينفع، مضى حق من وراءه مطالب هذا الكيان الصهيوني إلى زوال، ونطالب بضربات المقاومة التي تكون لهم بالمرصاد. شكرا جزيلا الأخت الفاضلة فاطمة من البصرة العراق على تواصلك معنا، وشكرا لأبو هتار من الساحل الغربي الذي كان يود أن يشاركنا في اتصال هاتفي لكن لم تسنح لنا الفرصة ووقت البرنامج ينتهى. شكرا لكم مستمعين الكرام، في أمان الله.